بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى في شعب الإيمان، قال: 62، 62 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. قوله والطهور شطر الإيمان، هذا الحديث ليس عن ابن عمر، إنما هو عن أبي مالك الأشعري. رواه مسلم، وهذا يدل على أن الطهور من وضوء وغسل أنه من الإيمان، فإنه فسر الطهور هنا بالوضوء، ويفسر بما هو أعم من ذلك، فهو من الإيمان، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا من أوهام هذه الرسالة، أنه ذكر أنه عن ابن عمر وهو عن أبي مالك. 63 عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيد لأنه شغلنا. قال رحمه الله تعالى، سجل من الأول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: 62 عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. هذا وهم من الحافظ ابن كثير، فإن هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري، رواه الإمام مسلم، وليس عن ابن عمر، وإنما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر، فوهم رحمه الله وذكره بلفظ الطهور شطر الإيمان، والشاهد فيه أن الطهور فسر بالوضوء، فسر بالطهارة بشكل عام وهو أولى، أنها من الإيمان. قالوا: لأن الطهارة شرط للصلاة، فسروا الإيمان بالصلاة، والطهارة شرط فيها فهي شطرها، وقيل غير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند الإمام أحمد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث ثوبان خرجه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح وإن كان فيه انقطاع، لكن له طريق أخرى متصلة، كما قال البوصيري رحمه الله تعالى. والحديث في مسند الإمام أحمد، وصححوا إسناده، أو ماذا؟ نعم، قالوا هذا حديث صحيح وإسناده حسن، أي له طرق. قال رحمه الله تعالى: 63. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه. لا يشفي غيظه أي لا ينفذ غيظه، بل يصبر ويكظم غيظه. لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه، فحسن الخلق من الإيمان. ولا يشفي غيظه أي حتى لا يستكمل الإيمان حتى لا يشفي غيظه، أي لا ينفذ غيظه بل يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن كتم غيظه فإن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين، حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء. من كظم غيظه أيتهن شاء، من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء. وهذا وإن كان في شأن الرجال فمعناه أنه أجر عظيم، فكذلك إذا كان الحال في النساء فلهن أجر وفضل عظيم، الله أعلم بثوابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رب العزة سبحانه وتعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان الأجر على الله كان على كريم سبحانه وتعالى وعلى أكرم الأكرمين. قال: رواه الطبري من حديث أبي مودود عن أبي حازم، حديث أبي مودود عن أبي حازم عن أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا سند فيه أبو مودود، هذا مجهول، واسمه عبد العزيز ابن أبي سليمان، عبد العزيز ابن أبي سليمان مجهول الحال. وقد جاءت الأدلة في أن حسن الخلق من الإيمان، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت أدلة في كظم الغيظ كما ذكرنا بعضها. قال: 64. قال اللالكائي الطبري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن إبراهيم ابن الطلقي الاسترابادي قال: حدثنا أبو نعيم عبد الملك ابن محمد ابن عدي الاسترابادي قال: حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري الرملي قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى ابن وثاب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن، أو أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث أيضا أخرجه، نعم، الترمذي في جامعه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فالحديث في الترمذي من طريق محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر. ويحيى ابن وثاب ثقة عابد. يحيى ابن وثاب ثقة عابد رحمه الله. ولكن في سماعه من ابن عمر ينظر في سماعه من ماذا؟ من ابن عمر، فإنهم قالوا عنه ثقة خاشع متأله مقرئ، وقال الأعمش كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. قال مرة يحيى بن وثاب أقرأ من بال على التراب، يعني معناه. وقال ابن جرير الطبري كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه فهو قارئ مشهور. قال الذهبي رحمه الله كان من جلة العلماء، له قدر وفضل وعبادة، له قدر وفضل وعبادة. ولم يذكره عن ابن عمر، إنما ذكره عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي عدي كان شعبة يرى أنه ابن عمر، يرى أنه ابن عمر. والحديث يحسنه كما قلنا وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، سنده صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن ما هو الفضل؟ الفضل في الصبر على أذى الناس، على أذى الناس بسبب مخالطتهم، بسبب مخالطتهم يصبر على أذاهم، ينصحهم ويصبر، يعظهم ويصبر، يوجههم ويصبر، خالطهم ويصبر. هذا أفضل من الذي يعتزل الناس، لا يأمر بالمعروف ولا يهنى عن المنكر ولا يصبر على هذا. وليس معنى هذا، لا بد أن يفهم الفهم الصحيح، ليس معناه أنه يخالطهم في المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالذين يخوضون في الباطل أو يجلسون مجالس الباطل أو مجالس اللغو أو مجالس المعصية فإنهم لا يخالطون، ينصرف عنهم، ينصرف عنهم. ولا يجلس المؤمن في مكان يعصى الله عز وجل فيه وهو قادر على أن يتركه وينصرف. نعم، لأن هذا من الغضب لله، وهذا من قول الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم، والذين هم عن اللغو معرضون في صف الصفات أهل الإيمان. فإذا المقصود بذلك أن الإنسان الذي يخالط الناس في تدريسهم وتعليمهم ويصبر على أذاهم، يخالطهم في محارمه وأقاربه عند الزيارات عند اللقاءات ويصبر على أذاهم وينصحهم دون أن يتنازل عن دينه ودون أن يتنازل عن السنة. فإذا كان يدور الأمر بين أن يخالطهم ويؤثرون عليه فيفسدونه وبين أن يعتزلهم فليعتزلهم، فليعتزلهم. أما إذا كان الحال أنه يصبر على نصحهم وعلى كذلك أذاهم ولا يتأثر بهم فهذا خير، لأنه مجاهد في سبيل الله عز وجل بلسانه. الخامس والستون، قال ابن عباس لا يصيب عابد أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم. حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم. لا يصيب عبد أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم. هذا أثر عن ماذا؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن كثير إسناده صحيح عنه، إسناده صحيح عنه، وفي معناه نبحث عن معناه، لعل معناه قبل أن نقرأ من كلام العلماء، لعل معناه أنه يرى أنه وغيره من الناس لم يعبدوا الله حق عبادته ولم يقوموا بحق القيام في شأن عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب، قال سنرجع لها هذه حتى حين نقف على الكلام. والسادس والستون، قال ابن مسعود إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده، وعن هذا المال أن ينفقه، وجبن عن هذا العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله والحمد لله، فإنها أحب إلى الله من جبل فضة ذهب وفضة. إسناد صحيح، هذا روي موقوفا ومرفوعا، والراجح وقفه على ابن مسعود. والحاصل فيها أن من أعطاه الله عز وجل الإيمان فقد أعطاه الخير وأحبه، لأن الله لا يعطي الإيمان إلا من يحب، لا يعطي الإيمان إلا من يحب. ومن خصال الإيمان الإكثار من قول سبحان الله والحمد لله، وهذا أثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله أربع شعب أخر. قال أبو الدرداء ذروة الإيمان، يقال ذروة وذروة، أربعة: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب. والاستسلام للرب، الصبر للحكم أن يصبر لحكم الله عز وجل، ما كان من الحكم الشرعي من الأوامر والنواهي يصبر لحكم الله، فيطيع الله عز وجل في الأوامر ويطيع في اجتناب النواهي، يطيع في امتثال الأوامر ويطيع في اجتناب النواهي. طيب، إذن هذه الأولى: الصبر للحكم، يشمل ذلك قلنا الحكم الشرعي الأوامر والنواهي، ويشمل الحكم القدري الكوني، ما يقدره الله عز وجل على العبد من مصائب وأمور يحتاج إلى أن يصبر عنها أو أن يصبر عليها. فإذا الصبر للحكم يشمل الصبر للحكم الشرعي، ويشمل الصبر للحكم القدري الكوني. وقوله والرضا بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر، وقد تقدم الإيمان بالقدر، وهنا قال الرضا بالقدر. والذي يجب أن يرضى به في باب القدر هو فعل الله عز وجل، أن الله عز وجل قدر ذلك فنرضى بقدره، أي بفعله، وأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة، فنرضى بالقدر أي نرضى بفعل الله عز وجل حين قدر علينا هذه الأشياء. وأما المقدور نفسه، المقدور نفسه فليس واجبا الرضا به، المقدور نفسه ليس واجبا الرضا به، نعم، وإنما يرضى بفعل الله عز وجل أنه قدر ذلك على العبد، فيرضى برب بالله، فيرضى بالله ربا ويرضى بقدره. والإخلاص للتوكل، الإخلاص للتوكل أن يخلص في نيته وفي قوله وفي فعله، وأن يخلص في توكله واعتماده على الله سبحانه وتعالى، والاستسلام للرب. وهذه الأربعة كلها في معنى واحد، فكلها في معنى الاستسلام، فإن الصبر للحكم استسلام للحكم، والرضا بالقدر استسلام للرب في قدره، والإخلاص للتوكل التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل، والاستسلام للرب يشمل ما سبق كله. هذه مروية عن من؟ عن أبي الدرداء. الحادية والثانية والسبعون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين ابن عبد الله الواسطي إمام مسجد العوام، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، وإنصاف الناس من نفسه. هذه تروى مرفوعة وموقوفة، والراجح وقفها على عمار بن ياسر. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وعلقها البخاري رحمه الله. هذه علقها البخاري رحمه الله في صحيحه، والسند إلى عمار ثابت موقوفا عليه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، أي ينفق من الإقتار أي من الفقر، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أي لم يقللوا، التقليل الذي نعم يوصف صاحبه بالبخل. فالمقصود بالإقتار هنا أنه ينفق مع كونه يحب المال، ومع كون ماله قليلا، مع كون المال قليلا. والله عز وجل إذا قبل الصدقة من العبد المؤمن ولو كانت قليلة ضاعفها وبارك فيها. وقد ذم الله عز وجل المنافقين الذين يلمزون أهل الإيمان، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، فيسخرون ممن لا يجد إلا جهده، مع أن هذا الذي لا يجد إلا جهده قد فعل شيئا من خصال الإيمان، وهو أنه أنفق مع حبه للمال وقلة ذات يده، فهو جهد المقل ويباركه الله. وبذل السلام للعالم، أي إلقاء السلام على من يعرف ومن لا يعرف من المسلمين. وإنصاف الناس من نفسه، أن يكون منصفا من نفسه، فإذا كان للناس عليه حق قال: الحق علي، وإذا كان له حق على الناس قال: الحق لي، فينصف من نفسه ولا يميل إلى نفسه ويتعصب لها. قال: اللالكائي: رفعه غريب، يعني والصحيح أنه موقوف. الثالثة والسبعون: إحباس الخيل في سبيل الله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعود الله كان شبعه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة، رواه البخاري. هذا من احتبس فرسا في سبيل الله، أي أوقفه في سبيل الله، أوقفه في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعود الله. التصديق بموعود الله معناها أنه يصدق بما ورد في ذلك من الثواب، بما ورد في ذلك من الثواب على هذه الصدقة وعلى بذل هذا الوقف. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله بلفظ: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، في ميزانه يوم القيامة. وهذا اللفظ الذي ذكره هنا هو عند الإمام أحمد رحمه الله، فالحديث أو ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير في باب من احتبس فرسا. والمقصود أن من خصال الإيمان ماذا؟ حبس الخيول في سبيل الله، ومثلها كل ما يحبس في سبيل الله من أنواع ما ينتفع به المجاهدون من سيارات ونحو ذلك، ودراجات وناقلات وغير ذلك مما ينتفع به المجاهدون في سبيل الله، فهو داخل تحت هذا الحديث. إيمانا بالله وتصديقا بموعود الله، كان شبعه أي شبع ذلك الفرس، وروثه أي ما يخرج من بطنه من روث، وبوله كان حسنات في ميزانه يوم القيامة، حسنات في ميزانه يوم القيامة، فتكون صدقة جارية له ما دام هذا الفرس في سبيل الله عز وجل. ثم قال: تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، هذا درس اليوم. يبقى معنا درس أخير غدا إن شاء الله تعالى، نلخص فيه هذه الشعب ونرتبها ونبين فيها بعض الأشياء التي وقعت فيها من التداخلات، ويمكن أن نجردها جردا لنعرف الخصلة الثابتة من غيرها. هذا كله إن شاء الله تعالى، وبعض الفوائد والتنبيهات والنصائح بإذن الله تكون في الدرس القادم، ونختم بها هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.